بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أعنا على الصيام والقيام، وأعنا على طيب الكلام وصالح الأعمال. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، وأدخلنا الجنة من باب الريان. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الثامن بين يدي هذه السلسلة المباركة، سلسلة من أعلام السلف. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، مع الجزء الثاني بين يدي حديثنا عن إمام التابعين العالم الفقيه المفسر سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا وقد وصلنا إلى مسألة بعنوان توكله وخشيته رحمه الله تعالى. فبعد أن تعرفنا عن اسمه ونسبه، وتعرفنا عن علمه وثناء العلماء عليه ومنزلته وعبادته، تعالوا نتعرف على توكله وخشيته. فعن ضرار ابن مرة الشيباني عن سعيد بن جبير قال: التوكل على الله جماع الإيمان. التوكل على الله جماع الإيمان. وعن أبي سنان عن سعيد بن جبير أنه كان يدعو: اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. هذا من دعائه رحمه الله تعالى: اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. كيف لا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رويه عن رب العزة جل وعلا قال: أنا عند ظن عبدي بي. لذا كان سعيد يدعو بهاتين الدعوتين: اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. وعن موسى بن رافع قال: دخلت على سعيد بن جبير بمكة وقد أخذه صداع شديد، فقال له رجل ممن عنده: هل لك أن نأتيك برجل يرقيك من هذه الشقيقة؟ قال: لا حاجة لي في الرقية، رحمه الله تعالى، فلم يطلب رقية. وعن أبي سنان عن سعيد بن جبير قال: لدغتني عقرب فأقسمت علي أمي أن أسترقي، فأعطيت الراقي يدي التي لم تلدغ وكرهت أن أحنسها. وطبعا هذا من باب شدة ورعه، ولكن لا يمنع هذا الأخذ بالأسباب. يعني بعض أهل العلم كان لهم منهج معين في قضية الرقية، ولكن إن نظرنا إلى السنة الصحيحة فنجد أن الرقية مشروعة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقي المرضى، وكان يعوذ الحسنين بالمعوذات. وقصة سعيد بن أبي سعيد الخدري عفوا، عندما نزل منزلا مع بعض أصحابه وسألوا أهل هذا الوادي الطعام فأبوا ورفضوا أن يضيفوهم، فإذا بسيد القوم قد لدغ، فجاءوهم فقالوا هل فيكم من راق؟ فقالوا نعم نرقي لكم، ولكن اجعلوا لنا جعلا، يعني ساوموهم على مقابل للرقية لأنهم كانوا في حاجة ماسة، فقالوا نجعل لكم. فقام سعيد ورقى هذا اللذيغ بفاتحة الكتاب، وكان يدخل على موضع اللدغ ويقرأ أم الكتاب، فبرئ اللذيغ بأمر الله رب العالمين. فأعطوهم قطيعا من إبل بعير ونوق، فأخذ سعيد وذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقص عليه ما حدث، فقال له النبي وما أدراك أنها رقية أو أنها راقية؟ كلوا واضربوا لي معكم بسهم. وأقره النبي عليه الصلاة والسلام. البعض يرى في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، عندما سئل النبي عن صفتهم قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فبعض أهل العلم يرى أنه لا يجوز طلب الرقية، وهذا رأيه، إنما الصواب أن النهي هنا عن رقى الجاهلية كما قال أهل العلم، أي لا يسترقون برقى الجاهلية، بدليل أن الرقية صحت عن النبي، وكان أهل أو العرب يقدمون على النبي من الصحابة وغيرهم من باب الرقية، فيقول النبي اعرضوا علي رقاكم، فما كان مؤيدا بالكتاب والسنة أقره، وما كان مخالفا لم يقره النبي عليه الصلاة والسلام. إذن كان بعض أهل العلم يرى عدم طلب الرقية، ولعل منهم سعيد بن جبير رحمه الله تعالى. وعن القاسم الأعرج قال كان سعيد بن جبير يبكي بالليل حتى عمش. وروي عن سعيد بن جبير أنه قال لو فارق ذكر الموت قلبي لخشيت أن يفسد علي قلبي. وده باب مهم جدا، وباب حسن التوكل على الله مع تذكر الآخرة، فكان ذكر الموت لا يغيب عن قلب سعيد رحمه الله تعالى. طيب تعال نتعرف على محنته رحمه الله تعالى. قال الذهبي خرج مع ابن الأشعث على الحجاج. وهنا لنا وقف في قضية الخروج، ذكرنا أن الحاكم وإن جار إن كان مسلما حكم الشر لا يجوز الخروج عليه، لا يجوز الخروج عليه. ولذلك من فقه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هذا الإمام السبت في البداية والنهاية عندما تكلم عن هذه المرحلة قال خروج سعيد ابن جبير في فتنة ابن الأشعث، فسماه إيه؟ فتنة، لأن ليس هذا هو الشر، ليس هذا هو منهج السلف الخروج على الحكام المسلمين، واضح؟ حتى وإن جار الحاكم إن كان مسلما وحكم شرع الله وإن كان فيه ظلم وجور لا يجوز مطلقا الخروج عليه، ومن خرج فقد أحدث فتنة. ولذلك ترجم لها ابن كثير في البداية والنهاية بأنها فتنة ابن الأشعث، فتنة ابن الأشعث. وإن كان سعيد قد سيره فهذا يدخل في باب إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، فإن أخطأ فله أجر. ولا شك أن الخروج على الحاكم المسلم حتى وإن جار يعد من الخطأ، يعد من الخطأ، حتى لا يتخذ البعض من هذه التراجم دليلا على الخروج على الحكام، فهذا لا يجوز وليس هذا منهج سلف الأمة. بدليل أن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه أرضاه أخذ منه الحجاج البيعة لعبد الملك بن مروان بمكة وبايع، ثم لما قدم الكوفة، خلي بالك من اللي جاي، ولاه إمامة المسلمين في الصلاة وأخذ منه البيعة مرة ثانية فبايع، ثم ولاه قضاء الكوفة لولا أن أهل الكوفة اعترضوا على أنه لا يتولى القضاء إلا عربي، وسعيد ليس بعربي كما قلت، هو من أصول فارسية من أصبهان فليس عربية الأصل، فاعترض أهل الكوفة كيف يتولى القضاء رجل ليس بعربي، فلما اعترضوا على الحجاج أنه ولى سعيد بن جبير قضاء الكوفة، ماذا صنع الحجاج؟ استقدم أبا بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعن أبيه وولاه قضاء الكوفة، وطلب منه ألا يقضي بقضاء إلا ويستشير فيه من؟ سعيد بن جبير. بل وعندما أرسل الحجاج الجيوش بقيادة ابن الأشعث ليفتح بلاد الترك زنبيل، جعل سعيد ابن جبير هو المسؤول عن نفقات الجيش، بل وجعل الحجاج سعيدا من صماره وكان أغلبهم من فحول العرب، إذن كانت له منزلة عظيمة عند الحجاج، وكان الحجاج يقدره ويعرف منزلته، واضح؟ وسعيد ما خرج عليه طيلة هذه الفترة، بل بايع وبايع مرة بعد مرة. يبقى اللي حدث مع ابن الأشعث كانت فتنة، كانت فتنة، فلا تتخذ على أنها إيه؟ يعني عالم خرج على الحكام، ليس كذلك إخوتاه، ليس هذا منهج السلف. قال الذهبي: خرج مع ابن الأشعث على الحجاج ثم إنه اختفى وتنقل في النواحي 12 سنة، وده أيضا دليل آخر، لو كان خروجا ما فر وما هرب ولجاء للحجاج وواجهه أثناء الظلم والجور، واضح؟ وإلا أنه كان مكرا، كان معه في الكوفة قاضيا وكان إماما للمسلمين في الصلاة وكان من ثماره. المهم، وتنقل في النواحي 12 سنة ثم وقعوا به، فأحضروه إلى الحجاج فقال: يا شقي ابن كثير، يعني ما أنت سعيد ابن جبير، يعني عكس الاسم، هو اسمه سعيد فقال شقي، ابن جبير قال ابن كثير، لأن الجبر عكس الكسر. أما قدمت الكوفة، خلي بالك بيذكروا بيعاتبه، أما قدمت الكوفة وليس يؤم بها إلا عربي فجعلتك إماما، يعني جعلتك إماما للكوفة، أدي واحد. قال بلى، اعترف. قال: أما وليتك القضاء فضج أهل الكوفة وقالوا لا يصلح للقضاء إلا عربي، فاستقضيت أبا بردة بن أبي موسى الأشعري وأمرته ألا يقطع أمرا دونك؟ قال بلى. قال: أما جعلتك فيه ثماري وكلهم رؤوس العرب، أي في المقربين مني؟ قال بلى. قال: أما أعطيتك 100,000 تفرقها على أهل الحاجة؟ قال بلى. قال: فما أخرجك علي؟ قال: بيعة كانت في عنقي لابن الأشعث. وهنا وقعت المخالفة والفتنة، هل يجوز أن يبايع الرجل لخليفتين في آن واحد؟ الإجابة لا، لأن حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عند الإمام مسلم وغيره: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، وهذا أمر من رسول الله، لأن معنى خليفتان للأمة تفرقة وتمزقة للأمة المسلمة. وفي حديث آخر عند الإمام مسلم بيّن النبي في معنى كلامه: من فرق جماعة المسلمين فاقتلوا. يعني اللي يكون سبب في فرقة جماعة المسلمين يبقى حكمه إيه؟ القتل، حتى وإن كان عالما، حتى وإن كان عالما. فهنا وده اللي جعل الحجاج انقلب على سعد رغم ظلم الحجاج وفسقه وصرفه في القتل، إلا أنه في هذه الحادثة يعني أخذ بنص، أخذ بنص. قال: فما أخرجك علي؟ قال: بيعة كانت في عنق لابن الأشعث. فغضب الحجاج وقال: أما كانت بيعة أمير المؤمنين في عنقك من قبل؟ أدي واحد، يبقى عندنا بيعة أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، ده مش بس كده، وبيعة الحجاج نفسه، ما هو والي الكوفة، والي بلاد الحجاز، ولو بيعة، يبقى عندك كم بيعة؟ بيعتان. فهل تنقض بيعتين من أجل بيعة لك مع ابن الأشعث؟ فده تمزيق وتفرقة للأمة. وده اللي خلى الحجاج غضب وقال: أما كانت بيعة أمير المؤمنين في عنقك من قبل، يا حرصي اضرب عنقه. فضرب عنقه رحمه الله تعالى. وعن أبي حسين قال: رأيت سعيدا بمكة فقلت: إن هذا قادم، يعني خالد ابن عبد الله القصري، وكان واليا على المدينة وله الحجاج، ولست آمنه عليك. قال: والله لقد فررت حتى استحييت من الله. يعني كفاني فرار، يعني حوالي 12 سنة، لأنه لما فر راح لأصبهان وبعد كده رجع لمكة متخفيا حوالي 12 سنة، لأن الفتنة بتاعت ابن الأشعث كانت تقريبا سنة 82 من الهجرة، وسعيد قتل سنة 95، يعني تقريبا حوالي 12 سنة تقريبا. فقال: فررت حتى استحييت من الله. قال الذهبي: طال اختفاؤه، فإن قيام القراء على الحجاج، عفوا، فإن قيام القراء على الحجاج كان في سنة 82، وما ظفروا بسعيد إلا سنة 95، السنة التي قلع فيها الحجاج، قلع الله فيها الحجاج. وعن أبي اليقظان قال: كان سعيد بن جبير يقول يوم دير الجماجم وهم يقاتلون: قاتلوهم على جورهم في الحكم وخروجهم من الدين وتجبرهم على عباد الله وإماتتهم الصلاة واستذلالهم للمسلمين. فلما انهزم أهل دير الجماجم لحق سعيد بن جبير بمكة، فأخذه خالد بن عبد الله فحمله إلى الحجاج مع إسماعيل بن أوسط البجلي. وطبعا خلي بالك، يمكن الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في سيره أشار لبعض هذه الروايات بصيغة التمريض، مما يشعر أنها ضعيفة، أنها ضعيفة. قال محمد بن سعد: كان الذي قبض على سعيد بن جبير والي مكة خالد بن عبد الله القصري، فبعث به إلى الحجاج. فأخبرنا يزيد عن عبد الملك ابن أبي سليمان قال: سمع خالد بن عبد الله صوت القيود فقال: ما هذا؟ قيل: سعيد بن جبير وطلق بن حبيب وأصحابهما يطوفون بالبيت، فقال: اقطعوا عليهم الطواف. وعن أبي صالح قال: دخلت على سعيد بن جبير حين جيء به إلى الحجاج فبكى رجل، فقال سعيد: ما يبكيك؟ قال: لما أصابك؟ قال: فلا تبكي، كان في علم الله أن يكون هذا. وتلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، سورة الحديد آية 22. وعن سالم ابن أبي حفصة قال: لما أتى سعيد بن جبير الحجاج قال: أنت شقي ابن كثير؟ قال: أنا سعيد بن جبير. قال: لأقتلنك. قال: أنا إذن كما سمتني أمي. قال: دعوني أصلي ركعتين. قال: وجهوه إلى قبلة النصارى، أي الحجاج قال هذا لأنه فرق، يعني عايز أقول أنه خرج. قال فأينما تولوا فثم وجه الله. قال إني أستعيد منك بما عاذت به مريم. قال ما عاذت به مريم؟ قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال سليمان التيمي كان الشعبي يرى التقية، وكان ابن جبير لا يرى التقية، وكان الحجاج إذا أتي بالرجل يعني ممن قام عليه قال له أكفرت بخروجك علي؟ فإن قال نعم خلى سبيله. فقال لسعيد أكفرت؟ قال لا. قال اختر أي قتلة أقتلك. قال اختر أنت فإن القصاص أمامك. وعن داود بن أبي هند قال لما أخذ الحجاج سعيد بن جبير قال ما أراني إلا مقتولا، وسأخبركم أني كنت أنا وصاحبان لي دعونا حين وجدنا حلاوة الدعاء. وكأنه يشير أنه إذا وجد العبد حلاوة الدعاء فليجتهد. ثم سألنا الله الشهادة فكلا صاحبي رزقها وأنا أنظرها. قال فكأنه رأى أن الإجابة عند حلاوة الدعاء. قال الذهبي ولما علم من فضل الشهادة ثبت للقتل ولم يكترث، وإلا عامل عدوه بالتقية المباحة له رحمه الله تعالى. خلي بالك هنا قال الذهبي ويرون، ودي من صيغ إيه؟ التمريض، يعني هذا يشعر بأن هذا الأثر ضعيف. ويرون أن الحجاج رؤية في النوم، فقيل له ما فعل الله بك؟ فقال قتلني بكل قتيل قتله، وقتلني بسعيد بن جبير 70 قتله. وكما قلت الشعبي في الذهبي في ذكر لهذا الأثر يشعر بأنه إيه؟ ضعيف. ثم أننا لا نأخذ الأحكام من الرؤى ولا من الأحلام، لا نأخذ الأحكام من الرؤى ولا من الأحلام، لأن البعض للأسف يعني يشوف فيما يرى النائم أمرا فيفضل ده الأمر شغله أوي ويجعله عقيدة، وربما أخذ منه أحكاما شرعية. يقول لك أهو شفت الحجاج، أهو شافوه في النوم فسألوه فقال قتلني الله بكل قتيل قتله، وقتلني بسعيد بن جبير 70 قتل. وهذا من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله، ولا تؤخذ منين؟ من المنامات ولا من الرؤى. وروية أيضا من صيغ أنه لما احتضر كان يغوص ثم يفيق ويقول مالي ومالك يا سعيد بن جبير، وهذا أيضا أثر ضعيف لأن صيغة التمريض ظاهرة. وقال ابن عيينة لم يقتل بعد سعيد إلا رجلا واحدا أي الحجاج. طبعا هناك قصة مذكورة أيضا في السير أود أن أسردها عليكم سريعا في قضية قتل سعيد بن جبير. ورد أنه لما دخل على الحجاج قال له ما اسمك؟ والحجاج يعرف اسمه. قال سعيد بن جبير. قال أنت شقي بن كثير. قال بل أمي كانت أعلم باسمي منك. قال شقيت أنت وشقيت أمك. قال الغيب يعلمه غيرك. قال لو بدلنك بالدنيا نارا تلظى. قال لو علمت أن ذلك بيدك لاتخذتك إلها. قال فما قولك في محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال نبي الرحمة وإمام الهدى. قال فما قولك في علي في الجنة هو أم في النار؟ قال لو دخلتها فرأيت أهلها عرفت. قال فما قولك في الخلفاء؟ قال لست عليهم بوكيل. قال فأيهم أعجب إليه؟ قال أرضاهم لخالقي. قال فأيهم أرضى للخالق؟ قال علم ذلك عنده. قال أبيت أن تصدقني؟ قال إني لم أحب أن أكذبك. قال فما بالك لم تضحك، إن سعيد كان لا يضحك رحمه الله تعالى. قال وكيف يضحك مخلوق خلق من طين والطين تأكله النار. قال فما بالنا نضحك. قال لم تستوي القلوب، يعني قلبي ليس كقلبك. قال ثم أمر الحجاج باللؤلؤ والياقوت والزبرجد وجمعه بين يدي سعيد، فقال إن كنت جمعته لتفتدي به من فزع يوم القيامة فصالح، وإلا ففزعة واحدة تذهل كل مرضعة عما أرضعت، ولا خير في شيء جمع للدنيا إلا ما طاب وزكى. يعني زكاة الأموال دي جمعتها عشان تفتدي من عذاب الآخر يبقى شيء كويس، ولكن عايز أقول لك إن ما فيش فداء في الآخر، مش فداء أنت مش فداء يعني. فأي شيء للدنيا جمع قبيح إلا ما طاب وزكى، يعني جمعته من حلال وأنفقته في طاعة هذا والطيب، أما غيره فلا. ثم دعا الحجاج بالعود والناي، فلما ضرب بالعود ونفخ في الناي بكى، فقال الحجاج ما يبكيك هو الله؟ طبعا الحجاج بيستثيره. قال بل هو الحزن، أما النفخ فذكرني يوم النفخ في الصور، وأما العود فشجرة قطعت من غير حق، يعني قطعتم شجرة وصنعتم بها آلة لله محرمة فقطعت بغير إيه؟ حق. إن قطعت لحق ماشي، إنما قطعت في إيه؟ في غير حق، إشارة إلى بطلان المعازف وأنها ليست من الشر، واضح؟ وأما العود فشجرة قطعت في غير حق ومن غير حق، وأما الأوتار فأمعاء شاة يبعث بها معك يوم القيامة. فقال الحجاج ويلك يا سعيد. قال الويل لمن زحزح عن الجنة وأدخل النار. قال اختر أي قتلة تريد أن أقتله. قال اختر لنفسك يا حجاج، فوالله ما تقتلني قتلة إلا قتلت قتلة في الآخرة. قال فتريد أن أعفو عنك؟ قال إن كان العفو فمن الله، وأما أنت فلا براءة لك ولا عذر. قال اذهبوا به فاقتلوا. فلما خرج من الباب ضحك أي سعيد، فأخبر الحجاج بذلك فأمر برده، فقال ما أضحكك؟ قال عجبت من جرأتك على الله ومن حلم الله عليك. فأمر الحجاج بالنطع فبسط، النطع اللي هو فراش كان بتقام عليه الحدود، سميك كده تقطع عليه الأعناق. قال فقال اقتلوه. قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. قال شدوا به لغير القبلة. قال فأينما تولوا فثم وجه الله، رحمك الله. قال اذبحوه. قال سعيد إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، خذها مني حتى تلقاني يوم القيامة. ثم دعا الله وقال اللهم لا تسلطه على أحد يقتله بعدي، فذبح على النطع رحمه الله تعالى، ولعله أن يكون نال الشهادة، نرجو له ذلك رحمه الله تعالى. طيب تعالوا نشوف بقى علم سعيد رحمه الله تعالى بالتفسير. سعيد بن جبير هو أكبر تلامذة ابن عباس رضي الله عنهما، حبر الأمة وترجمان القرآن، وقد أخذ عنه علما كثيرا، وقد كان أهل الكوفة يسألونه فيقول أليس فيكم ابن أم الدهماء، أي سعيد بن جبير. وهذه بعض آثاره في التفسير رحمه الله تعالى. عن الربيع ابن أبي راشد عن سعيد بن جبير في قوله عز وجل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، سورة العنكبوت آية 56. قال إذا عمل في أرض بالمعاصي أو إذا عمل في أرض بالمعاصي فاخرجوا. شوف تفسير الآية، يا عبادي الذين أمنوا إن أرضي واسعة، فسرها سعيد بقوله إذا عمل بالمعاصي في أرض فاخرجوا منها، فإن أرض الله إيه واسعة، فهي دعوة للهجرة من أماكن الفتن. وعن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله عز وجل فاذكروني أذكركم، سورة البقرة 52 بعد المئة الأولى، قال اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي. وعن عطاء عن سعيد بن جبير رضي الله عنه في قوله تعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم، قال ما سنوا، يعني كل ما سننت ومن بعدك يكتب. وعن أبي سنان ضرار بن مرة عن سعيد في قوله تعالى وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، قال الصلاة في جماعة، يعني استدل بالآية على إيه؟ الجماعة، صلاة الجماعة. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، أي إلى صلاة الجماعة. وعن سالم عن سعيد بن جبير في قوله تعالى أولي الأيدي والأبصار، قال الأيدي القوة في العلم، والبصر فيما هم فيه من أمر دينه، يبقى قوة وبصيرة. يمكن هذا ما أشار إليه فضيلة الشيخ رياض في درس الفجر اليوم في الهمة العالية، إن المرء يحتاج إلى قوة علمية وكمان إلى إيه؟ بصيرة في العلم للعمل. وعن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير يريد في قوله تعالى يريد الإنسان ليفجر أمامه، قال يقول سوف أتوب. وعن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير في قوله عز وجل ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، قال لا ترضوا أعمالهم، لا ترضوا أعمالهم. أما عن شيوخه قال المزي وروى عن أنس بن مالك والضحاك بن قيس الفهري وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مغفل وعلي بن حاتم بن حاتم وعمر بن ميمون الأودي وأبي سعيد الأنصاري وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة وعائشة رضي الله عن الجميع. إذا تتلمذ على جل صحابة النبي تلامذته. قال الحافظ وعنه ابناه عبد الملك وعبد الله ويعلى بن حكيم ويعلى بن مسلم وأبو إسحاق السبيعي وأبو الزبير المكي وآدم بن سليمان وأشعث ابن أبي الشعثاء وأيوب وبكير بن شهاب وثابت بن عجلان وحبيب بن أبي ثابت وجعفر بن أبي وحشية وجعفر بن أبي المغيرة والحكم بن عتيبة وحسين بن عبد الرحمن وسماك بن حرب والأعمش وابن خثيم وذر ابن عبد الله المربعي وسالم الأفطس وسلمة ابن كهي وطلحة بن مصرف وعبد الله بن سليمان وعطاء بن السائب وعمر بن أبي عمرو مولى المطلب وعمر بن مرة والقاسم ابن أبي بزة ومحمد بن سوقة ومنصور بن المعتمر والمنهال بن عمرو والمغيرة بن شعبة ووبرة ابن عبد الرحمن وخلق كثير. تعالوا نسمع لبعض الدرر من أقواله رحمه الله تعالى. عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قال إن الخشية أن تخشى الله حتى تحول خشيتك بينك وبين معصيتك، فتلك الخشية. يبقى الخشية التي تحول بينك وبين المعصية فتمنعك. الذكر طاعة لله، فمن أطاع الله فقد ذكر، ومن لم يطعه فليس بذاكر، وإن أكثر التسبيح وتلاوة القرآن. يبقى الذكر حقا وإيه؟ العمل بطاعة الله. واحد عمال يستغفر ويقرأ قرآن ولكن ليس بطائع، فهل هذا ذاكر؟ الإجابة لا. وعن حبيب بن أبي ثابت قال قال لي سعيد بن جبير لئن أنشر علمي أحب إلي من أن أذهب به إلى قبري. يعني دعوة لبذل العلم ونشره بين الناس قبل أن تموت وتأخذ علمك معك ولا تفيد به الغير. وعن هلال بن خباب قال قلت لسعيد بن جبير ما علامة هلاك الناس؟ قال إذا ذهب علماؤهم، أدي علامة هلاك الناس، إذا ذهب علماؤهم يكون الهلاك. وعن عمر بن حبيب قال كان سعيد بن جبير بأصبهان لا يحدث، ثم رجع إلى الكوفة فجعل يحدث، فقلنا له في ذلك فقال انشر بذلك حيث تعرف، يعني العلم ده غالي تنشره بين من يستحق. وعن عبد الله بن الملك وعن عبد الملك بن سعيد بن جبير قال قال أبي أظهر اليأس مما في أيدي الناس فإنه غناك، وإياك وما يعتذر منه فإنه لا يعتذر من خير. يعني دايما كن زاهد في أيدي الناس، ولا تجعل نفسك في موضع يجلب عليك أن تعتذر، واضح؟ فعليك أن تنأى بنفسك عن الخطأ. وعن عبد الكريم عن سعيد بن جبير قال لئن أضرب على رأسي أصواتا أحب إلي من أن أتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة. شوف الصمت أثناء خطبة الإمام يوم الجمعة. تعال شوف أن حال المسلمين يوم الجمعة، اللي يتكلم واللي يضحك مع ده واللي يشاور لده والخطيب على المنبر. شوف سعيد يقول لك لئن أضرب على رأسي أصواتا يعني أجلد، خير لي من أن أتكلم والخطيب على منبري. وعن أيوب قال حدث سعيد بن جبير بحديث قال فتبعته أستزيد، فقال ليس كل حين أحلب فأشرب. مش كل وقت تسألني، عايز يعلمنا برضو الأدب، إن في بعض الناس ما عندوش الموازين دي، ماشي يطهقك ويزهقك زي ما قلت لك. حتى بنبقى بناكل في الفطور المجمع ويجي واحد يسألك، يعني ده وقت سؤال الله يرضى عليك. الناس صايمين وبنفطر، تعلم الأدب بقى، مش في كل شوية نحلب ونشرب ولا إيه. فسعيد عايز يعلمنا الأدب ده، فده مهم جدا يا جماعة، طالب العلم يفهم كده، يعني مش في كل وقت تسأل، في أوقات تتعلم فيها الأدب. دلوقتي مثلا بنفطر بناكل، ده وقت سؤال؟ ينفع السؤال هنا؟ ما ينفعش. حتى ياخد الفطرة كده، الشيخ بياكل سيبه ياكل، سيبه يفطر. طبعا دي مش محتاجة تعليق حقيقة، يعني احيانا البعض بيزعل مني ما بتجيش تفطر معنا ليه؟ قول له يا اخي نفسي افطر اكل، اقعد مع اولادي اكل في البيت. باجي انا ما بعرفش افطر واتكلم، ده يسالني وده يعمل لك وده ما بقاش فطار، وانت صايم وانت عارفين الصيام في اوروبا 17 ساعه، وده كمان جه لك وانت بتاكل. يا شيخنا بس مساله صغيره. طبعا المساله الصغيره بتاخد ايه؟ الوقت كله. هو سال اللي جنبه كمان جات له شاوت السؤال، مشكله. فاهم؟ فسعيد بيعلمنا الادب ده. شفت؟ لا شفت بقى السير السلف بتعلمنا قيم ازاي. وعن جعفر عن سعيد قال من عطس عنده اخوه المسلم فلم يشمت كان دينا ياخذ به يوم القيامه. الله، دين عليك هياخد منك يوم القيامه، ليه ما شمتهوش بعد ان حمد الله. نختم بقى اللقاء بوفاته رحمه الله تعالى. قال الذهبي وكان قتله في شعبان سنة 95، ومن زعم أنه عاش 49 سنة لم يصنع شيئا، وقد مر قوله لابنه ما بقاء أبيك بعد 57. بكده إخوتان انتهينا من الحديث عن هذا العالم من أعلام السلف، وإن قدر بقاء إن شاء الله تعالى مع عالم آخر من أعلامهم، مع أشج بني أمية، الرجل الذي ملأ الأرض عدلا، جدته بنت بيعة اللبن، وجده الفاروق عمر، لعلكم عرفتم. نعم، إنه عمر ابن عبد العزيز. إن شاء الله تعالى يحضرون غدا إن قدر البقاء، وكان اللقاء في مثل هذا الموعد مع شج بني أمية، الرجل الذي ملأ الأرض عدلا، مع عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله.